الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. الحمد لله على هذا الاجتماع بعد طول التعطيل. من المناسب لعله في بداية هذه السنة الدراسية أن نذكر أنفسنا ببعض نكات لا يستغني عنها أي طالب وأي إنسان سلك هذا المسلك. لا ينبغي الشك في أن الحوزات العلمية كانت على طول التاريخ هي الحامية للإسلام، وهي التي حفظت الطائفة وحفظت تراث الطائفة، الضياع والتلاعب والتحريف، كما أنها كانت هي القيادة لهذه الطائفة المباركة الحقة إلى أن انتهت كما تعلمون إلى قيام هذا الوضع الجديد المتميز عن كل الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية الأخرى، حيث استطاعت هذه الطائفة بحوزتها بعلمائها وبمراجعها أن تقود أعظم حركة في تاريخ التاريخ المعاصر، وحتى الحقيقة تحقق ذاك الحلم الذي كان يراود أذهان الصالحين عباد الله الصالحين في الأرض من الأئمة الأطهار إلى العلماء الذين كانوا من مدرسة أهل البيت، أئمة أهل البيت، وهو تحقيق حكم الله، الحكم الإسلامي الصحيح في خطه الصحيح على الأرض. إذن فموقع هذه بكل ما فيها من خصائص وخصوصيات موقع مهم وواضح، رغم ما يوجد أيضا هذا الكلام صحيحا في الوقت الذي أيضا يصح أن يقال أن هناك جملة من النواقص الإدارية أو المنهجية أو غير ذلك بداخل هذه الحوزات، لأنه تبقى هذه الحوزات هي مركز الفقه، وتبقى هي صاحبة اليد على الأمة وعلى الطائفة وعلى كل أبنائها. هنا أريد أن أشير إلى أن هذا الدور العظيم وهذا الحمل الثقيل الذي تحملته هذه الحوزات والعلماء والأعلام والفقهاء الكبار خلال هذه الفترات الطويلة من عمر هذه الطائفة، ما هي أهم العناصر أو العوامل التي تجعل الفوز وأبناء الفوز وعلماء الفوز وطلاب الفوز يؤهلون لأن يقوموا بهذا الدور؟ ما الذي أهلهم لذلك رغم أنه هناك علماء في المذاهب الأخرى، هناك تيارات فكرية دينية إسلامية في الطوائف الإسلامية الأخرى، هناك أحزاب إسلامية بارزت وكافحت وشاهدت في وجه الطغاة، لكن لم تفلح، ولعلها لم تفلح في الوصول إلى مثل هذه النتيجة. هذه الخصيصة لم تأتي في الحوزات العلمية ولم تتحقق على يد العلماء والفقهاء من هؤلاء أبناء الحوزة الشيعية جزافا أو اعتباطا أو اتفاقا، بل هذا معلول بمقدماته، وأن هذا الوضع صمم لأن يكون بهذا النحو، جعل في تصميم الحوزة وفي تصميم المنهج الفقهي والوضع الفقهي والعلماء للطائفة أن تنتهي إلى هذه النتيجة، لا بد أن تنتهي إلى هذا النحو كما انتهت. بحسب تصوري أن هناك عدة عوامل جعلت هذه الحوزة جعلت العلماء والفقهاء من هذه الحوزة ومن هذه الطائفة هم الذين استطاعوا أن يقوموا بهذا الدور في كل هذا التاريخ الطويل، وانتهى إلى هذا الدور المبارك الذي نعيشه اليوم. هذه العوامل يمكن أن يشار إلى جملة منها أو إلى أهمها. أول هذه العوامل هو العامل الفكري، العامل العلمي، لأن هذه الحوزات تنتمي إلى فكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى مدرسة أهل البيت الفقهية. هذه المدرسة المتميزة عن كل المدارس الفكرية الأخرى الإسلامية، والتي جاهد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في ترسيخ وفي تثبيت هذه المدرسة ورسم الأسس، وضع الأسس الفكرية الفكرية العلمية لهذه المدرسة، وتربية الفقهاء من أصحابهم ومن رواة أحاديثهم حملة فكرهم جيلا بعد جيل، إلى أن انتهت إلى زمن الغيبة الصغرى ثم الكبرى، وبقي هذا التراث الضخم العظيم الحاصل ب جهد أهل البيت وفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيد هذه الطائفة. هذه نقطة تتميز فيها الحوزات العلمية الشيعية على سائر الحوزات بدون شك. فعمق هذا الفكر، أصالة هذا الفكر، بعده عن التلاعب والتحريف والدس، سواء من ناحية ما دست في المذاهب الأخرى من الأحاديث التي لا تنتهي إلى معصوم ولا تنتهي إلى الوحي، أو من خلال التلاعب الذي نشأ من إعمال الرأي، من مدارس إعمال الرأي والنظر والقياس ونحو ذلك، إلى غير ذلك من العوامل التي كانت تجعل كانت تؤدي إلى نوع من التشويش أو التحريف أو جهل والابتعاد عن الواقع، عن واقع الشريعة. هذه من العوامل المهمة التي جعلت هذه المدرسة وهذه الحوزات وهذه الطائفة تمتلك الفكر الإسلامي الصحيح، بل تمتلك الفكر الإسلامي الحي الذي يستطيع أن يكون أيضا في حالة ديناميكية صالحة قادرة على ممارسة الاستنباط والاجتهاد واستخراج التفريعات من الأصول، استخراج الأجوبة الشافية في كل وقت لكل مشكلة ولكل حادثة كل واقعة من الأصول والمنابع الصحيحة التي وضعها قادة هذه المدرسة وأئمة هذه المدرسة هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي كان أيضا امتيازا تمتاز به هذه الحوزات عن حوزات المذاهب الإسلامية الأخرى التي اضطرت نتيجة تلك المشكلات التي بنيت بها إلى أن تغلق باب الاجتهاد، وبالتالي تحجر على الحوزات استمرارية الحركة العلمية والفقهية والاجتهادية. إذن فهذه نقطة مهمة يمكن اعتبارها أول العوامل، أن هذه الحوزات تحتوي وتعتمد الفكر الإسلامي الصحيح الذي لم تمسه يد التحريف والتشويش والتلاعب سواء من ناحية الدس والتزيير الأحاديث أو من وضع الأحاديث التي لا تنتهي إلى المعصومين بل تنتهي إلى ناس وإلى حكام وإلى خلفاء وإلى أصحاب أطماع وأهواء، أو من ناحية أعمال الرأي ونحن ذلك من الأمور. ثالث نقطة. الأمر الثاني هو أن علماء هذه الحوزة وقادة هذه الحوزات في الوقت الذي كانوا يمارسون العمل العلمي وجهادهم العلمي الدقيق العميق بشكل صحيح كانوا يسيرون في خطين، خط العلم من ناحية وخط التقوى والسلوك الصالح وتهذيب النفس وترغيب النفس على ترك الدنيا ما فيها وعلى الإخلاص لما حملوه من رسالة حينما سلكوا هذا الطريق ودخلوا في هذا المضمار. هذا الجانب الثاني الذي كان من أهم العوامل تصوري لأن تصان الحوزات ويصان الفقهاء ومن يتصدى قيادة الحوزات وبالتالي قيادة طائفة بشكل قهري نتيجة شخوصه وبروزه ورجوع الناس إليه، رجوع الطائفة إليه. السلف الصالح من علمائنا حينما يراجع الإنسان تراجم حياتهم تاريخ حياتهم يجد أنهم كانوا منذ البداية يعتنون بخطين من العمل ويجعلون أمامهم طريقان، طريق التعليم وطريق التهذيب. بل لعل جملة من نراجع تاريخهم نجد أنهم كانوا يقدمون التهذيب، تهذيب النفس وإعداده لأن يكون بحق صالح لأن يقوم بهذا الدور، يقومون بذاك المسلك قبل أن يسلكوا طريق العلم، قبلية زمانية أو على الأقل رتبية. كل من يراجع تاريخ الشيخ الأنصاري مثلا أو تاريخ المرزا الكبير أو تاريخ أمثاله من العلماء الذين كانوا برزوا التاريخ القريب المعاصر التاريخ المعاصر يجد أن هؤلاء الأعلام في الوقت الذي كانوا يهتمون بالتحصيل العلمي والاجتهاد والتدريس ويخرجوا المئات من المجتهدين من خلال جهودهم العلمية كان لهم إلى جانب ذلك اهتمامات كبيرة فائقة في العمل التهديدي، وكانوا على عظمة مقامهم وجلالة شأنهم يطبقون في وضعهم الشخصي سلوك وممارسات تكشف عن مدى أهمية هذا الجانب عندهم. يقال في حق الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأنصاري هكذا ينقل عن تلميذه الشيخ ملا حسن قل الهمداني، يقول هذا الذي كان أيضا من كبار تلامذة الشيخ علماء وفضلاء بحثه المجتهدين، طبع له أخيرا كتاب في القضاء تقريرات الشيخ الأعظم لا تقل عمقا فضلا وفقاهة عن تقرير الاشتياني للقضاء الشيخ الأنصاري، ذات التقرير المعروف، مما يدل على ان هذا الرجل كان ايضا له درجة عالية من الفضل التحصيل العلمي لدى استاذه الشيخ، لكن باعتبار هو اهتم بان يطبق الجانب الاخر في داخل الحوزة عرفهم واللقص نقول همداني بأنه العالم الأخلاقي الروحاني الإنساني في داخل حوزة تامراء، وتنتهي إليه سلسلة هؤلاء العلماء الذين يسلكون هذا المسلك أيضا ويتقيدون بهذين المسلكين اللذين أشرنا إليه، ما هو يعتبر رأس السلسلة المباركة. هذا الرجل هكذا ينقل عنه أنه حينما حضر بحث الشيخ الأنصاري قدس سره وكان شابا يومئذ، وجد أن الشيخ في أيام الأربعاء حينما يخرج من مجلس بحثه يذهب إلى جهة أخرى غير تلك الجهة التي كان يذهب إليها في كل يوم أو إلى بيته مثلا السنين، فاستلفتته هذه الظاهرة في يوم من الأيام الأربعاء خرج وراء الشيخ يتعقبه ليرى أنه أين يذهب الشيخ، وكان ذهابه أيضا في حالة شبه مخفية مثلا يجعل عباءته الشيخ على رأسه حالة من هذا الكبير، وهنا تحركت عنده حب الاستطلاع يرى أن الشيخ أين يذهب في يوم الأربعاء، فإذا به يذهب إلى دار شخص كان من تلاميذ الشيخ شيبة تلاميذ الشيخ كان يسمى بالسيد علي الششتري الدسكولي، كان معروفا هذا الرجل بأنه من علماء الأخلاق والتهذيب والمعرفة. دخل تلميذ الشاب وراء الشيخ لا بيت الرجل كان يعرفه، وجد هناك الشيخ جالسا امام هذا الرجل الذي كان على منزلة كبيرة من التقوى والعلم، وكان تلميذ الشيخ الأنصاري ويطلب منه ان يعظه وان يبين له بعض المفاهيم الاخلاقية التي هو لابد له على خاصة فيها. يقول هذا الشيخ فدخلت مع الشيخ لمحني السيد الدسكولي السيد، ثم حينما خرج الشيخ ابقاني قال لي ابقي، ثم قال لي ان الشيخ قد كبر انت بعد الشاب ينبغي ان انت تأتي في كل يوم اربعاء او في كل يوم، وهذه كانت بداية اتصال الشيخ همداني الله حسنه همداني بهذا السيد العالم العارف الكبير، والذي منه صار الملا حسن يقول همداني هذا الإنسان العظيم. لاحظ الشيخ الأنصاري على عظمته على جلالة أمره ووضعه، هو بين العلماء والفقهاء معروف بجهده وتقواه كل الحيثيات الأخرى، أيضا زائدا على نبوغه العلمي وفضله واجتهاده وأموره الأخرى، لا يرى نفسه مستغنيا من أن يستفيد من أي إنسان يسمع ولو كان بمستوى تلميذ له، أن هذا له مرتبة من التهذيب النفسي والكمال النفسي والمعرفة مثلا المعنوية والأخلاقية والروحية حتى يستطيع أن يستفيد منه، فيذهب لكي يخلو به ويستفيد من هذا المسلم. هذا ينشأ من تلك الحالة التي كانت لدى هؤلاء العلماء الكبار من حالة اليقظة الباطنية والتوجس دائما من أنهم بحاجة إلى أن يتكاملوا في الجانب الروحي والمعنوي أكثر، وقبل أن يتكاملوا في الجانب العلمي والفني، العلم النظري الذي هو أشبه بالفنون والعلوم الأخرى، وإن كانت تختلف أيضا عن العلوم الأخرى في بعض الجوانب، لكن مع ذلك لا يكفي حينما يكون الإنسان همه التحصيل العلمي فقط. وحتى إذا كانت هذه العلوم، كانت هذه النظريات العلمية، وكان العلم علم الدين، مع ذلك إذا استفرغ كل وركز كل جهده على الجانب النظري قد يصبح عالم بهذه النظريات العلمية، لكنه لا يتفاعل معها. النظريات العلمية التي تأتي في علوم الشريعة في الوقت التي هي نظريات وعلوم، في الوقت في نفس الوقت لابد أن تكون ملكات في الإنسان، يعني ترب الإنسان وتصنعه، لأن علم الدين ليس علما للنظر فقط وللتنظير، بل هو علم للتربية والتهذيب والصنع، صنع الإنسان الكامل. من هنا لابد أن لا تجرد هذه العلوم وهذه النظريات من مفعولها الأساسي الذي هو تربية الإنسان الصالح، صنع الإنسان الكامل. وهذا هو العمل الذي كان يهتم به هؤلاء العلماء، ولا ينقلب العلم لهم إلى أداة وإلى حجاب، إلى ميزة، إلى قوة، إلى أي ميزة أخرى في الحياة الدنيا، وما أكثر الميزة، المال ميزة قوة للإنسان. العلم أيضا هكذا، حتى العلم الديني إذا تحول إلى ميزة حين النظر إليها بنظرة أنها امتياز مادي دنيوي لها آثار ولها نتائج مادية، حين سوف تنقلب هذه المعارف إلى جهالات بحسب العمل والنتيجة لا بحسب النظر، فتنقلب هذه الأمور التي ينبغي أن تكون أنوارا مقربة إلى الله سبحانه وتعالى إلى حجب مبعدة عن الله، تنقلب العمل من أجل الله إلى العمل من أجل الدنيا، تنقلب إلى تجارة دنيوية إلى كسب دنيوي حاله حال أي مكسب آخر، بل أسوأ، لأن هذا اتخذ من الله مكسبا ومن ما يكون مربوطا بالله بالأئمة الأطهار بفقههم وبعلمهم وبالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة، اتخذها منصبا لنفسه، اتخذها وسيلة للوصول إلى الدنيا، وهذا أسوأ حالا من ذلك الذي يتخذ الدنيا للدنيا، يتخذ التجارة الدنيوية لبلوغ المآرب الدنيوية. هذا الخطر الذي هو من أهم ومن أدق الأخطار التي تكون الحوزة للعلماء، ومن هنا تكون امتحانات العلماء أشد وأدق من امتحانات العوام، عوام الناس، ولكن لا يمتحنون من خلال امتحانات الصعبة، كالفروق بين الامتحانات في الجامعة والامتحانات الابتدائية والثانوية بشكل خفي، يأتي الشيطان وتأتي الأهواء النفسانية ويجعل الإنسان يتخذ من حيث لا يشعر قربه من الله، يتخذ هذه الأعمال، هذه العلوم التي هي المعارف النورانية الصادرة عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، لكي تربيه، لكي تكمله، لكي تجعله أكثر زهدا في الدنيا، أكثر ترفعا عن كل المسائل الأخرى، يجعله أنظف في أخلاقه، في صفاته النفسانية، في سريرته، في أهوائه العميقة التي جذورها الأصلية في داخل النفس قد تخدع حتى الإنسان، ويتصور أنه صالح لظهور صلاح شكلي في أموره، بينما في النقاط الحساسة من حياته حينئذ تبرز تلك النوازع الموجودة في النفس، ويجد أن كل هذا الوضع الذي هو رتبه لنفسه كله كان من أجل شيء آخر. هذا طريق علاجه، هذا المسلك الآخر الذي كان يعتمده ويتخذه السلف الصالح العلماء. في حق كثير من العلماء يقال أن كان لهم ممارسات من هذا القبيل، سواء على مستوى تتلمذ على مشايخ من علماء الأخلاق وعلماء العرفان علماء المعنى، أو من خلال ممارسات شخصية، سلوكات شخصية. من خلال يقال في حق المرزا الشيرازي الكبير أنه كان يحتجب يوم الخميس والجمعة في سامراء، له بستان يخرج خارج المدينة ويغلق بابه دون أي إنسان، وكان له رياضات خاصة يقوم بها هو، من أذكار، من عبادات، من تهجدات، من أدعية معينة، يعني التزامات من هذا القبيل. لا قلت أنه حينما تراجع تراجم كبار الفقهاء خصوصا الذين كان لهم دور في حراسة وحفظ هذا الكيان، سواء على المستوى العلمي والفكري أو على المستوى العملي أيضا، هؤلاء الذين كانت لهم هذه البركات الكبيرة في تاريخ التشيع وتاريخ الإسلام، لم تكن هذه البركات قد حصلت في حقهم لأنهم درسوا فقط هذه العلوم فاجتهدوا وصاروا مجتهدين ثم صاروا هكذا قبل أن يصبحوا مجتهدين. ولو القبلية الرسلية أصبحوا هؤلاء صالحين عارفين حقيقة العلم الإلهي وعارفين موقع العلم والعلماء العلم الإلهي، وأصبحوا سالكين إلى الله سبحانه وتعالى سلوكا صحيحا، وذاك السلوك هو الذي جعلهم يستطيع أن يستفيدوا من هذا العلم النظري الاستفادة الصحيحة، فلم تتحول هذه النظريات إلى حجب، إلى موانع من التكامل، بل بالعكس أصبحت وسيلة لأن يتكاملوا ويصلوا إلى المرتبة وإلى مقامات هي من قبيل مقامات أهل البيت عليه الصلاة والسلام من حيث المسؤولية، وهي مسؤولية حمل الدين وحماية الدين وحفظ الدين وصون الدين من أيدي أعداء الدين، سواء على مستوى النظري أو النظري والعملي والاجتماعي والسياسي. وكانت لهم مواقف أيضا سياسية واضحة، شيء الشيرازي معروف فتوى في التنباك، هذه الفتوى السياسية التي كان لها دور كبير في حفظ إيران من الاستعمار البريطاني آنذاك، معروفة قضية الفتوى في التنباك. هذا التوفيق يأتي من ذاك السلوك، من سلوك كلا الخطين. ولهذا كان سابقا بعد يعني امتيازات مدرسة سامراء التي كانت تكثر في سامراء وانتقلت إلى النجف أيضا، أنها تجمع بين الطريقتين، بين طريقة التحصيل الدقيق والاجتهاد الدقيق وطريقة السلوك. وكان هناك شكلين من العلماء المتخصصين، طبعا الشكل الثاني أيضا كان مطلع على الشكل الأول لأنه كان فارغا، لا يمكن أن يكون هذا العالم العارف السالك إلى الله غير فقيه، ولا يصبح ضعيفا في فهمه في قدرته حتى بالأخلاق تهديد، لكن لوجود من به الكفاية في ذات الجانب قسم من هؤلاء من قبيل هو ملا حسين قلبي همداني والسيد أحمد كرملاء، ولا هكذا يقال في حقهم، كانوا يهتمون بهذا الجانب في تربية الحوزة، تربية الطلاب، تربية الفضلاء، أكثر، فعرفوا بأنهم علماء الأخلاق في قوله. وإلا السيد أحمد الكربلائي ينقل الشيخ الملكي التبريزي المدفون هنا أستاذ السيد الإمام الذي كان من تلامذته أيضا، ينقل أنه قد أرجع المرجى محمد تقي الشيرازي المرجى الثاني أرجع بالاحتياطات إليه، كان في درجة من الفضل العلمي والاجتهاد، كان يراه من محمد تقي الشيرازي ذاك الإنسان المدقق المعروف بالتدقيق والتحقيق والاحتياط في هذه المسائل، أنه هو أعلم من بعده في تلامذة المرجى الكبير، فكان يرجع بالاحتياطات إلى السيد أحمد الكربلائي. مع ذلك اشتهر السيد أحمد بأنه عالم الأخلاق عالم العرفان، لا لأنه كان يفقد ذاك الجانب، بل كان قد خصص الناس وضعه في الحوزة لأن يردي الطلبة على الفضلاء على هذا الجانب، وكان له أيضا دور كبير في تربيته، وكثير من تنتمي إلى هذه الشجرة المباركة هي من تلامذة السيد أحمد الكربلائي رحمه الله عليه، ومنهم أستاذ السيد الإمام الذي هو الشيخ ملكي من جواد التبريز الملكي المرحوم، ومنهم سيد القاضي المعروف سيد علي القاضي من تلاميذ سيد أحمد الكربلائي وغيرهم لعله، ولعله منهم أيضا على المختار غير متأكد منها، ولعل منهم أيضا السيد البلفايجاني السيد جمال البلفايجاني الكبير مثل ما على تلميذ المرجى النائمي أيضا يقال في حقه أنه كان من المتصلين السيد أحمد الكربلائي. وعلى كل حال كان هكذا يوجد في الحوزات الاهتمام بأمرين لدى العلماء والفضلاء، أولا التهذيب، والتهذيب بمعناه الدقيق الصارم لا بهذا المعنى الشكلي والسطحي، ولكن المعنى الدقيق الصارم هو الذي يحتاجه من يريد أن يكون له موقع أهم في خدمة الإسلام وفي خدمة الطائفة، كل ما يكون الإنسان موقعه في هذا العمل وفي هذا المسير موقع أهم يحتاج إلى درجة من التهذيب والتكامل الروحي والإرادي والنفسي درجة أعلى، كما هذه درجات تنتهي إلى المعصومين بعد الدرجة العليا لها هي درجة العصمة التي عند الأئمة والأنبياء، بل في داخل درجة العصمة أيضا مراتب كما نعلم مراتب الأنبياء والأولياء أيضا تختلف وتتفاوت، فكانوا يهتمون بكل الجانبين. هذا أيضا ليس أمرا ليس بدعة أوجدها العلماء، إنما هذا شيء نستطيع أن نستكشفه من منهج الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني من يراجع أحاديث الأئمة نجد أن الأحاديث الصادرة عن الأئمة فيها نفس هذا التصميم، هناك أحاديث تعلم الرواة العلم وهناك أحاديث تهذب الرواة وتعلمهم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج منهج يمكن استنتاجه بشكل واضح وصريح من مراجعة مجمل أعمال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأحاديثهم، نجد أن هذه الأحاديث الصادرة في هذا التنويع، بل لعل ما كان يصدر من أهل البيت في هذا الجانب الثاني أكثر وأشد التزاما من قبل وإلزاما من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأصحابهم ورواة أحاديثهم. إذن فهذا في الواقع ناشئ من هؤلاء استفادوه من منهج أهل البيت، استفادوه من أيضا من بركات نفس هذه المدرسة المباركة المنتمية إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا، خصوصا وأن الآن كما أشرت الحوزات العلمية والفقهاء العظام استطاعوا أن يحققوا ذاك الحلم الذي كان يدور في خلد كل الأولياء كل الصالحين، وهو حكم، وهو قيام الحكم الإسلامي، وهو انفتاح أبواب الحياة المعاصرة السياسية والاجتماعية على مذهب أهل البيت وعلى الحوزات وعلى العلماء. الآن صار الحوزة قيمة لم تكن موجودة سابقا، صار للعالم والفقيه الشيعي موقع لم يكن موجود، رغم كل ما أيضا يستلزمه ذلك من جوانب سلبية من عداء الأعداء وتهاجم المهاجمين والمنحرفين وإلى آخره، والوهابيين والسلفيين وأصحاب الاتجاهات والتيارات الفكرية المنحرفة، إلا أن هذا كله إنما ينشأ في طول وجود تلك القيمة الاجتماعية. لولا حصولها لما كان هذا التهاجم ولا هذا العداء، ولا الشخص الذي ليس له وجود لا يعاديه معادي، ليس لا وجود له. حينما يبدأ العداء هذا يكشف عن وجود قيمة لهذا الشخص الذي يعادى معه. الأئمة الأطهر إنما عاداهم الخلفاء بني أمية وبني عباس لأنه كان له وجود حقيقي في الأمة، وكانوا يدركون أن هؤلاء يقودون بشكل واقعي قيادة واقعية ويحققون ويشكلون خطر على كياناتهم الطاغوتية، فكانوا يعادون. وإلى ما أكثر العلماء الذين كان عندهم ادعاء العلم ما كان يشكلون أي خطر على كيانات أولئك، لم يكن هناك عداء من قبلهم للعلم بما هو علم. فهذا الذي نجده اليوم من التهاجم أو العداء أو إلى آخر المشكلات أخرى في وجه الطائفة وعلماء الطائفة والروحانيين، هذا ينشأ بحسب الحقيقة من قيمة الروحانية ومن وصول دور حقيقي أكثر. لم يكن موجود هذا الدور بهذا النحو بهذه الكيفية لهذا العالم حينئذ، حينما تنفتح هذه الأبواب من القوة حينئذ يكون الحاجة إلى ذات الجانب الآخر أكثر بكثير من يمن لم يكن فيه هذا العالم له مثل هذا الوضع الجديد. هذا العالم الذي يريد أن يحتل أي موقع من مواقع العلماء، مواقع الروحانية في الأمة، سوف تكون اليوم أمام مغريات وأمام مكاسب وأمام مساقط ومزلات لم تكن موجودة أمام أولئك الذين كانوا يعيشون في زمن الشيخ الأمصاري وفي زمن النجار. أولئك رغم أنهم لم يعيشوا هذه الامتيازات المغرية والخطرة والمذلة للإنسان، كانوا يتوجسون من وضعهم فيدخلون داخل تلك المداخل السلوكية ويقيدون أنفسهم بتلك القيود من أجل أن لا يسقطوا. فكيف نحن أمامنا هذا الحفراء الطويل العريض الذي له زهو وله بريق وله جذب خاص، حينئذ يكون الحاجة إلى مثل هذا أشد بكثير، ويكون الخطر أعظم، احتمال الانحراف احتمال السقوط أكثر بكثير من ذاك الذي كان في زمن مثلا ملا حسن قليها مدائي. تلك الدنيا الرئيلة للعلماء وللحوزات أنذاك كانت تخوف أمثال وجدان أمثال من حسين قولي همداني والمنسي الشيرازي والشيخ الأنصاري، حتى كان يجد نفسه ما مستغني من أن يقوم أيضا في كل أسبوع على الأقل مرة بتصفية روحه، تصفية إرادته، تصفية نواياه، يخضع لي ويحقر نفسه ويسحق على أهواء النفسانية بذاك الشكل الذي كان يقوم به كلهم بطريقته بما كان يشخصه. كيف هذا الإنسان الذي اليوم أمامه توجد أهواء من التجبر والتغطرس والكبر والغرور والشخوص والظهور والمناصب بأشكال مختلفة، هذا الإنسان اليوم كثير أحرج إلى ذاك المسلك إلى قسمه. إذن فهذا أيضا جانب من الجوانب المهمة الذي كان نستطيع أن نجعله من أهم عوامل هذا الدور الذي استطاع العلماء والفقهاء الكبار والحوزات العلمية أن يقوموا به. هذا التحصين الأخلاقي، التحصين التربوي، التحصين الروحي والمعنوي، التعابير كلها تشير إلى قضية مسألة واحدة، التحصين العرفاني، هذا كان له دور كبير في جعل علماء الطائفة، كبار الطائفة، ناس واقعا نستطيع أن نقول أنهم على خط أئمة أهل البيت، تالي تلو الأئمة المعصومين في درجة التقوى ودرجة النزاهة ودرجة الإخلاص ونكران الذات ونكران الأهواء والتنزه عنها، والذي كان له دور مهم في ما وفقوا عليه من حفظ الإسلام وحفظ الطائفة في أي جانب في أي صعيد من الأصعدة التي أشرنا إليها. وهذا هذه الحالة ليست فقط، لا، هذا العامل ليس فقط له أثر غيبي وأثر إلهي، الله سبحانه وتعالى حينما يجد الإنسان قد وصل إلى هذه المرتبة يفتح عليه أبواب الخير وأبواب الإمداد الإلهي، بل هذا بنفسه عامل اجتماعي، نستطيع أن نطرحه كعامل اجتماعي سبب من أسباب عدم إمكان أو عسر إمكان سريان التلاعب إلى قيادة هذه الطائفة. يعني إنما كانت قيادة الطوائف الأخرى لم تمتلك هذه الخصوصية لأنها لم تكن تملك هذه النقطة بحسب. حينما الإنسان يقارن، يعني يلحظ الطرحة الشيعية للقيادة وللمرجعية وللحوجة وشروط هذه الطرحة، شروط القائد، شروط المرجع والخصوصيات الأخرى التي من جملة هذا العامل الذي أشرت إليه، يجد أن هذا العامل عندما يتحقق، عندما الناس أيضا يتعاملون مع المرجع الذي عنده هذه الخصوصيات، مخالف لهواه وطيع أمر مولاه، عنده كل ما له درجة أكبر من الجهد والتقوى والتاريخ الجيد الناصع في الجانب، كل ما يكون حب الناس إلى إيمان الناس إلى خضوع الناس خضوع قلوب الناس إلى أكثر، هذه الحالات لا يمكن أن يكون فيها انحراف بهذه السهولة، يعني لا يمكن تسرب المنحرف والمزيف إلى داخل هذا الكيان بهذا الشكل، بخلاف التشكيلات الأخرى، التشكيلات الأخرى الحزبية والجماعية وإلى آخره، وحتى العلمائية الموجودة في المذاهب الأخرى التي لا تمتلك هذه الخصوصيات، يسهل التسرب، يأتي واحد شخص يدخل في هذا الوضع وإذا بعد مدة يظهر أن هذا الإنسان مزيف. يعني هذا في العامل طبيعي، وعامل بالتحليل العلمي أيضا يكون من عوامل تحصين القيادة، قيادة الطائفة وقيادة الشيعة والتشيع من الانحراف. طبعا لا أقول يستحيل، قد واحد يأتي ويزيف الطريق كله من أوله إلى آخره ويدلس، أو يكون جيد ثم لا سمح الله يسقط في قضية قضيتين فيصبح مثل ذاك الذي رجع عن وضع الذي يقول عن القرآن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إلا أن هذا نادر، يعني التسرب والاقتحام لهذا الوضع بالتدليس والتجييس يكون أمرا صعبا. إذن فهذا أحد العوامل الذي يجعل التجربة الشيعية ويجعل القيادة الطائفة الشيعية قيادة فيها حصانة ذاتية عن الانحراف السريع أو عن التدليس والتجييس من قبل الأعداء أو عن السقوط، فإن هذا من الناحية العقلية ممكن، ليس مستحيلا، كان دائما يبقى مخير إلى أن يموت وقد يسقط، لكنه بحسب حسابات الاحتمال مع صعوبة هذه الخصوصيات لتوفرها يكون أمرا مستبعدا جدا، فيكون احتماله احتمالا ضعيف. هذا أيضا من امتيازات هذا الوضع الذي هي من منهج أهل البيت كما قلت، من تأسيس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عامل آخر من أهم العوامل أيضا هو عامل الارتباط بالمعصوم، هذا الارتباط الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت من خلال نظرية من الناحية الفقهية، من خلال نظرية النيابة والولاية الفقهية، وعمليا من خلال الارتباط الواقعي بالمعصوم الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، عجل الله قال فرجه الشريف. يعني فكرة عقيدة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا العقيدة الذي هو من أركان التشيع، وفكرة الارتباط بهذا الإمام من قبل أبناء الطائفة وبالخصوص من قبل قادة الطائفة الذين هم العلماء الصالحون، وفكرة التي انتهت إلى فكرة النيابة العامة من ناحية الفقهية من ناحية التشريعية. هذه الفكرة أيضا لها دور كبير جدا في أن يجعل هذا تجعل هذه الحوزة يجعل هذه الحوزة وعلماء الطائفة وعلماء الحوزة لهم هذا الدور المهم، يتمكنون من أن يقوموا بهذا الدور المهم. هذا العامل أيضا مفقود في الاتجاهات الإسلامية الأخرى، وهذا العامل أيضا له دور وتأثير هم في تربية الحوزة تربية الطائفة إيجاد هذا الشيء هذه القيادة الصالحة المطلوبة.